هم على أي حماقة. الأدميرال الإيراني شدد على أن قوات العدو باتت تنظر إلى القوة البحرية الاستراتيجية كقوة عظمى، موضحا أن القدرات الدفاعية الإيرانية باتت أقوى من أي وقت مضى. وأشاد قائد القوة البحرية للجيش الإيراني بنجاح مهمة المجموعة البحرية 86، مضيفا أن ذلك يعود للجمع بين كفاءة الأفراد وصبر عائلات طاقم المجموعة. شدد قائد حركة أنصار الله اليمنية على مواصلة عمليات الإسناد سواء عبر القصف بالصواريخ والمسيرات أو في منع ملاحة الاحتلال في البحر. وأكد السيد عبد الملك الحوثي أن كيان الاحتلال اتجه إلى النكث باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بتشجيع ودعم أمريكي، محذرا من مساعي الكيان لتصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. وأضاف الحوثي أن الأمريكيين لن يتمكنوا من إضعاف القدرات العسكرية اليمنية، مشيرا إلى اعتراف مسؤولين في البنتاغون بفشل عملياتهم في تحقيق أهدافها. أصيب مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في تلة مخيم عسكر في نابلس بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية تنفيذ قوات الكيان حملة دهم وتفتيش بأرجاء متفرقة من الضفة أسفرت عن اعتقال 4 فلسطينيين، لافتة إلى اعتقال العشرات من العمال بالقرب من جدار الفصل في منطقة معبر ترقوميا بالخليل أثناء عبورهم إلى الداخل المحتل. وفي القدس المحتلة أصيب طفل برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط، فيما تعرض فلسطينيون إلى ضرب مبرح من قبل جنود الاحتلال في منطقة باب العمود قبل اعتقاله. في سياق متصل، أقدمت وحدات الكيان الغاصب على هدم منازل في طول كرم وإجبار عائلات على إخلاء منازلها في الحي الشرقي من المدينة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن استمرار وحدات الاحتلال بتنكيلها واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
بموازاة حرب الإبادة الجماعية على غزة، يواصل جيش الاحتلال مسلسل الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية، حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة اقتحامات ليلية واعتقالات بحق الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة. وداهمت قوات الاحتلال في أول ساعات فجر الخميس منازل في بلدة العيزرية بالقدس المحتلة عقب اقتحامها للبلدة. وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل وفتشت، كما واقتحمت مناطق وبلدات في الخليل. واندلعت مواجهة بين قوات الاحتلال والشبان إثر اقتحام قرية العيساوية في القدس المحتلة. وفي طوباس شمال القدس داهمت قوات الاحتلال منزلا في بلدة عقابة. وفي طول كرم أجبرت قوات الاحتلال عائلات على إخلاء منازلها في الحي الشرقي بالمدينة، وألحقت دمارا بعد تفجير منزل أسير فلسطيني في الحي الشرقي من مدينة طول كرم ومنزل مواطن آخر في قرية جنوب شرقي طول كرم دون سابق إنذار. وكذلك في نابلس اقتحمت قوات الاحتلال مخيمي عسكر الجديد والعين واعتقلت شابا، كما اقتحمت البلدة القديمة. وفي رام الله أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي دير غسانة وعارورة ومخيم الأمعري واعتقلت فلسطينيا. وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري في مدينة البيرة وشرعت بهدم عدد من منازل المواطنين. كما قالت مصادر محلية إن جرافات الاحتلال جرفت أراضي زراعية في بلدة شقبة غربية رام الله وسط الضفة.
أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد نحو 20 شخصا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 50,800، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 115,800 منذ بدء العدوان عام 2023. وقصفت قوات الاحتلال منزلا بحي شجاعية في مدينة غزة، فيما استهدف طيران الكيان منطقتي رفح ومواصي خان يونس جنوبي القطاع، ما تسبب بارتقاء شهداء وتسجيل إصابات. أطلقت وزارة الصحة بغزة نداء عاجلا لتوفير الأدوية، محذرة من انهيار وشيك للقطاع الصحي في القطاع مع استمرار إغلاق المعابر. وأشارت الوزارة إلى بلوغ نسبة العجز في الأدوية والمستلزمات الطبية مستويات خطيرة، لافتة إلى نفاد أكثر من 30% من قائمة الأدوية الأساسية. وأضافت أن عشرات الآلاف من المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري وضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية، مؤكدة أن أقسام العمليات والعناية المركزة في الوقت الحالي باتت شبه معدومة من الأدوية المنقذة للحياة. قال الإعلامي العبري أن رئاسة الأركان بجيش الاحتلال صادقت على قرار بفصل جنود احتياط وقعوا عريضة احتجاج بشأن الحرب على غزة. وبحسب المصادر فإن الخطوة جاءت بعد تحقيق لقيادة الجيش اعتبر إقدام جنود من سلاح الجو على هذه الخطوة مسألة خطيرة تضر بانضباط المؤسسة العسكرية. وكانت صحيفة يدعوت أحنوت العبرية ذكرت أن رئيس أركان الجيش وقائد سلاح الجو منعا نشر عريضة وقع عليها مئات الطيارين في صفوف الاحتياط والمتقاعدين ترفض الخدمة العسكرية بعد استئناف الحرب على غزة. ونختم النشرة بخبر من سوريا، حيث تصاعدت عمليات استيلاء قوات رديفة لأجهزة الأمن السورية على المنازل في ريف محافظة طرطوس بمنطقة الساحل. وأفاد المصدر السوري لحقوق الإنسان أن هذه العمليات نفذت علنا في قرى مثل البلوزة والقميصة والوردية، لافتا إلى إجبار الأهالي على دفع مبالغ مالية، الأمر الذي فاقم حالة القلق لدى سكان الساحل. وبحسب المرصد فإن إحدى العائلات أجبرت على مغادرة منزلها بعد استيلاء عناصر أمنية عليه بمنطقة الشيخ بدر دون رادع قانوني. وكان المصد السوري أشار مؤخرا إلى اتباع أجهزة الأمن أساليب ابتزاز جديدة في بعض مناطق ريف حمص والساحل. تأت النشرة والعناوين الرئيسية. القوة البحرية الإيرانية تتواعد الأعداء بتلقي هزيمة في حال إقدامهم على أي حماقة. قائد حركة أنصار الله يؤكد مواصلة عمليات الإسناد ومنع ملاحة الاحتلال في البحر. وإصابة فلسطينيين اثنين أحدهما طفل برصاص الاحتلال في نابلس والقدس المحتلة. أشكركم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنتناول آخر التطورات على صعيد الشأن السوري، رافقونا حتى النهاية. جاء
شهدت سوريا مؤخرا عدوانا واسع النطاق شنه طيران العدو على امتداد الأراضي السورية مستهدفا القواعد العسكرية، أطلق بعده وزير حرب العدو إسرائيل كاتس تصريحا يشير بكل وضوح إلى الوجود التركي في سوريا، ليضع بذلك علامة استفهام حول الاستراتيجية التي تتبعها تل أبيب حاليا حيال الوضع المستجد في سوريا. فما هي تلك الاستراتيجية؟ تقوم استراتيجية تل أبيب الراهنة في سوريا على استهداف مفتوح للقواعد الكبرى السابقة مثل قاعدتي حما وحمص، واستهداف موقع قرب العاصمة دمشق بحجة أن هذه المواقع والأسلحة التي تحويها تقع في يد مسلحي هيئة تحرير الشام التي تسيطر على الحكم في دمشق. ويأتي التصعيد ضد القواعد العسكرية السورية بعد تقارير تفيد بأن تركيا بدأت جهودا للسيطرة على قاعدة سيفور الجوية في سوريا، وتخطط لنشر أنظمة دفاع جوي هناك، وأنها بدأت بالفعل التخطيط لأعمال البناء في هذا الموقع الاستراتيجي. ويرى محللون صهاينة أن الأتراك إذا تمركزوا في قاعدة سيفور وغيرها من المواقع العسكرية السورية فلن ينسحبوا منها، كما أن استهداف الوجود التركي بشكل مباشر عن طريق القصف قد يفجر أزمة حادة بين تل أبيب وأنقرة، وهذا لا يعد في صالح تل أبيب، خاصة وأن تركيا عضو رئيس في حلف شمال الأطلسي والهجوم عليها لا يمر مرور الكرام. وهذا ما أكده الاتصال بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد موجة القصف. عن العدوان الذي قام به العدو الصهيوني في سوريا مستهدفا قواعد عسكرية بحجة الوجود التركي، مستمعين الكرام، نستضيف عبر الهاتف في هذه الحلقة من سوريا تحت المجهر الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي السابق من طهران. دكتور سيد هادي، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم. شهدت سوريا مؤخرا عدوانا واسع النطاق من قبل طيران الاحتلال. وزير حرب العدو إسرائيل كاتس وفي تصريح له عقب العدوان أشار إلى الوجود التركي. برأيك دكتور سيد هادي، هل قرأ الداخل التركي تصعيد الاحتلال على سوريا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة المنافسة على الكعكة السورية إذا صح التعبير بين تركيا وبين العدو الصهيوني منافسة ذات مستويين، يعني المستوى التركي مستوى تكتيكي وميداني، ولكن المستوى الصهيوني ومنافسته مع التركي على الساحة السورية هي منافسة استراتيجية، وأعلنها عدة مرات نتنياهو من أنهم يريدون تحقيق الدولة اليهودية الصهيونية من النيل إلى الفرات. فالمشروع التركي هو مشروع يعني هيمنة اقتصادية أكثر من ما هي هيمنة استراتيجية، ولكن العدو الصهيوني يخطط حتى إلى ما بعد دمشق، كما أشار إلى ذلك كذلك سموتريتش. إذن الآن هذا الاحتدام وهذا التراشق الإعلامي إن صح التعبير هذا جزء من في الحقيقة جبل الثلج، ولا نعلم ماذا تخفي الأيام، هل ستستمر هذه المواجهة أم لا. ولكن في كل الأحوال أنا في تصوري إنه الوقاحة والتمدد والتوسع الصهيوني وبدعم أمريكي سيتغلب وسيلجم في الحقيقة الحضور التركي الذي كذلك يطمع في أن يحقق مآربه على الأرض في الساحة السورية.
طيب دكتور، هل نحن أمام معادلة جديدة على مستوى الساحة السورية على أرض المواجهة ما بين أنقرة وتل أبيب؟
موضوع معادلة المواجهة هي أكيدة، يعني الآن هي حاصلة، ولكن إلى أين ستتوسع هذه المواجهة؟ هذا يرتبط بعدة عوامل، يعني عامل الأرض وكذلك موقف ما يسمى بالحكومة الجديدة التي يترأسها أبو محمد الجولاني هذا الإرهابي، وكذلك اللاعبين الإقليميين إلى من يميلون. أكيد الإمارات تميل إلى إسرائيل، وربما يعني قطر تميل إلى تركيا في هذا الموضوع. طبعا اللاعب الأكبر والمايسترو الأساس هو الطرف الأمريكي الذي لا يريد لهذان الحليفان، الحليف التركي والحليف الإسرائيلي، أن يتخاصما إلى درجة أنه يضعف بعضهما البعض وتضيع يعني أصل الكعكة، ربما تتبخر وتتحول سوريا إلى ساحة تصفية حسابات من زاوية قومية أو إثنية أو مذهبية أو حزبية أو سياسية أو ما إلى ذلك. إذن في كل أحوال هذه المواجهة ربما ستستمر، ليس بالضرورة أن تكون يعني مواجهة عسكرية، وإنما ستأخذ أشكالا وطابعا آخر.
وسؤالي الأخير إليكم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي، هل من تعويل تركي على واشنطن للجم تل أبيب في الداخل السوري برأيكم؟
كان هناك تصريحا يعني غريبا ولافتا للنظر، تصريح لصالح أردوغان وبحضور نتنياهو، من أنه أردوغان رجل رائع وصديق، وهو الذي يعني في الحقيقة حرر سوريا كما يعبر يعني حسب أدبيات ترامب، وينقل أنه أردوغان رفض أنه هو الذي حرر تركيا، فقال له على كل حال هذا لا يغير الواقع. إذن يريد المحافظة على موقع وعلى قوة أردوغان في الساحة السورية ترامب، ولكن في نفس الوقت يعني هو لا يريد أن يخسر إسرائيل باعتبارها حليفا استراتيجيا تاريخيا، وللعدو الصهيوني في الداخل الأمريكي سواء في الكونغرس أو في الحكومة أو في المواقع الأخرى يعني حضور تاريخي ومتجذر، فهو يحاول أنه أن يصالح بينهما أو يهدئ الوضع ويقسم الكعكة حسب مصالحه هو. إذن يعول الجانب التركي على النفوذ الأمريكي، وخصوصا يعني الصداقة الحميمية بين ترامب وأردوغان ربما تؤثر على في الحقيقة التوسع والتمدد والمغامرات التي يقوم بها العدو الصهيوني في سوريا، لأنه في كل أحوال يعني أردوغان كذلك إذا حس أنه الإسرائيلي يريد أن يتمدد إلى ما لا نهاية سيخسر كل أوراقه في الداخل السوري، وخصوصا بعد الضربة التي وجهها الطيران الإسرائيلي إلى قاعدة تيفور التي كانت تواجد فيها يبدو أنه يعني مهندسين تقنيين عسكريين الأتراك الذي قتل، يبدو أنه حسب يعني الأخبار 4 أشخاص منهم، وهذا كان مثارا للحقيقة الغضب التركي، وسرعان ما تدخل الجانب الأمريكي ليهدئ الوضع ويهدئ في الحقيقة هذا الاحتدام.
مع شكري الجزيل لكم ضيفي الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي السابق، كنتم معنا من طهران، شكرا لكم لإتاحتكم لنا هذه الفرصة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لا نزال مع حضراتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول آخر التطورات التي تطرأ على الساحة السورية سياسياً. أهلا بكم من جديد. مستمعينا الكرام، على مستوى الداخل السوري سيطرت فصائل عسكرية ترعاها الولايات المتحدة في سوريا على الحدود ومنابع الثروات في البلاد من شمالها إلى جنوبها. وهذه الفصائل المتمثلة بجيش سوريا الحرة وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس السويداء العسكري وسعت دائرة النفوذ الأمريكي منذ سقوط النظام السابق. فما هي المناطق السورية التي تخضع للنفوذ الأمريكي؟ في 29 من شباط فبراير من العام 2023، مستمعينا الكرام، عين المقدم المنشق من الجيش السوري السابق سالم تركي العنتري قائدا لفيصل جيش سوريا الحرة بدلا من قائده محمد القاسم. وفي آب أغسطس الماضي رفع عديد قواته من 500 إلى 4700 عنصر بطلب أمريكي. وبعد سقوط النظام السوري سارع جيش سوريا الحرة بغطاء أمريكي للتحرك من منطقة تنف ومخيم الركبان ليصل إلى الطريق الدولية الواصلة من دير الزور إلى حمص عند مدينتي السخنة وتدمر في ريف حمص الشرقي، وصولا إلى مناجم الفوسفات عند خانيفيس ومحطات نقل النفط والغاز في البادية السورية. وفي 30 من أذار مارس الفائت أعلن جيش سوريا الحرة انتشاره في بلدة ضمير ومطارها العسكري على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة السورية دمشق في ريفها الشرقي. توسع رافقه دخول دوريات للتحالف الدولي إلى مطار ضمير العسكري. وصول التحالف الدولي إلى المطار تزامن مع إعلان مجلس السويداء العسكري تشكيل مكتبه السياسي وإعلانه بياناً يطالب بالإدارة اللامركزية. وسابقاً أعلن تنسيقه مع التحالف الدولي في تشكيل يتطابق مع هيكلية ومطالب قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي البلاد. ومن مجلس السويداء العسكري إلى جيش سوريا الحرة إلى قوات سوريا الديمقراطية، يبدو أن الفصائل العسكرية العاملة برعاية أمريكية اليوم تسيطر على منابع الثروات في سوريا وتحكم حدود البلاد من شمالها عند عين العرب أو كوباني إلى شمال شرقها في القامشلي، وصولا إلى تنف جنوب شرق إلى السويداء في الجنوب. مستمعينا الكرام، مع اندفاع جيش سوريا الحرة المدعوم أمريكيا إلى مدينة الضمير ومطارها في ريف دمشق، كشفت مصادر محلية أن هذا الاندفاع هدفه فتح الطريق بين الجنوب السوري الذي صار تحت سيطرة الاحتلال ومناطق سيطرة الدروز في السويداء باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية قسد. وأوضحت نفس المصادر أن هذه الخطوة ستشكل بداية حقيقية لمخطط تقسيم سوريا إلى فيدراليات أو أقاليم مستقلة، وصولا إلى الهدف النهائي بتحقيق المشروع الصهيوني المعروف باسم ممر داوود، والذي يتيح سيطرة الاحتلال على المنطقة واستبدال القوات الأمريكية في سوريا بقوات صهيونية. وشرحت نفس المصادر ما يدعم معلوماتها بأن قوات الاحتلال التي قصفت منذ سقوط النظام السابق كل مطارات سوريا استثنت ثلاثة مطارات فقط، هي مطار حميميم في الساحل السوري بسبب تبعيته لروسيا، ومطار السين، ومطار عسكري في محافظة ريف دمشق يقع على بعد حوالي 140 كيلومترا جنوب غرب مدينة تدمر وعلى بعد 90 كيلومترا شمال شرق دمشق، ومطار الضمير وهو قاعدة جوية تقع شرق بلدة الضمير في محافظة ريف دمشق على بعد 40 كيلومترا شمال شرق دمشق. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال كان بإمكانها تدمير كل مطارات سوريا ما عدا حميميم، فيما لو قصدت كما أنها ومنذ سقوط نظام الأسد دمرت معظم منظومات ومواقع الدفاع الجوي السورية ما عدا تلك الموجودة قرب قاعدة الضمير والتي يتمركز بها الفوج 16 الذي يعتبر أقوى فوج دفاع جوي في سوريا، وهو الوحيد الذي تم استثناؤه من غارات الاحتلال وفقا للمصادر التي نوهت أيضا إلى أن أحدا من العسكريين أو المدنيين السوريين لم يقترب منه، على عكس المواقع الأخرى التي تمت استباحتها وسرقتها على امتداد البلاد. عن تحرك قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الحرة وتوسيع سيطرتها وبسط نفوذها على مراكز الثروات، مستمعين الأفاضل، نستضيف عبر الهاتف في هذه الحلقة من برنامج سوريا تحت المجهر الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور حسن إبراهيم، السلام عليكم، حياكم الله وأهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين.
دكتور، توسع للتحالف الدولي وجيش سوريا الحرة يصل منطقة الضمير شمال شرق دمشق، كيف يمكن أن نفهم الأسباب والأهداف وراء هذا التوسع؟ وهل هو فقط وضع اليد أو إتمام الطوق والسيطرة على مراكز الثروات الاستراتيجية السورية برأيكم؟
يشبه أكثر من علامة استفهام. بداية، أين هو هذا الجيش من التوسع الصهيوني؟ نحن شهدنا طيلة تلك الفترة أو تلك المدة قصف صهيوني مكثف على سوريا، لم يتحرك هذا الجيش، هذا أولا. ثانيا، نحن نعيش حالة تقسيم لسوريا، أين هو هذا الجيش؟ أيضا لا يوجد أي شيء، فقط ما كانوا يعملون به هو قتال الجيش السوري النظامي وقتال الرئيس بشار الأسد. أيضا إذا ما ذهبنا نحن في علامة استفهام أخرى بأن الطيران الصهيوني قصف كل مطارات سورية باستثناء ثلاث، هو مطار حميميم الذي الخاضع للقوات الروسية، وهذا ما لا يمكن أن تفعله القوات الصهيونية بقصف مطار حميميم، ومطار الضمير وهو قاعدة جوية الآن يشغله جيش سوريا الحرة ويقيم فيه قوة دفاع جوي، وأيضا هناك مطار ثالث لم يقصفه العدو الصهيوني. لذلك من هنا تبدر علامة الاستفهام الكبرى حول تقدم جيش سوريا الحرة إلى هذه المنطقة، ما قد يقودنا إلى فكرة أنه قد يتلاقى مع العدو الصهيوني في مكان ما من أجل استكمال ممر داود، وهو ما تقوم عليه القوات الصهيونية في سوريا، الاحتلال الإسرائيلي مدعوما من القوات الأمريكية والتحالف الدولي.
طيب دكتور، هذا التمدد هل يلتقي مع ما يقوم به العدو من عمليات عسكرية واحتلال في الجنوب السوري برأيكم؟
بطبيعة الحال، بأن كل من لا يقاوم العدو الصهيوني وكان قد جهز قوة عسكرية ضخمة لقتال الرئيس بشار الأسد يشبه علامة استفهام كبرى. لذلك نحن نسأل اليوم، أين هو هذا الجيش، جيش سوريا الحرة؟ حرة من من؟ هل هو فقط حرة من الرئيس بشار الأسد، أو تسقط الحرية عند تقدم القوات الصهيونية واحتلال الجنوب السوري، أم أنه كما شهدنا سابقا هناك دعم من التحالف الدولي لهذا الجيش المنشق عن الجيش السوري؟ بنتيجة هذا الانشقاق وبنتيجة هذا الدعم هناك بطبيعة الحال تسديد فاتورة هذا الدعم، يعني على جيش سوريا الحرة أن يقدم الفاتورة ويسدد كل ما تقدمه له التحالف والقوات الصهيونية من أجل استكمال السيطرة على سوريا. ونحن اليوم نعيش حالة تقسيم سوريا، يعني سوريا اليوم مقسمة إلى عدة أجزاء، منها ما يطرح بتولي الجيش الروسي الساحل السوري، والشمال لتركيا، والشرق للشمال الشرقي، والشرق للولايات المتحدة الأمريكية والتحالف، والجنوب للكيان الصهيوني، القوات الصهيونية الإسرائيلية، والوسط هو للجولاني. لذلك اليوم نعيش حالة تقسيم، وكل هؤلاء يسيرون في مشروع تقسيم سوريا، سواء كان طائفيا أم سياسيا أم حتى دوليا وإقليميا.
وسؤالي الأخير إليكم دكتور حسن إبراهيم، هل من ملامح تقسيم في ظل تعدد النفوذ على الأراضي السورية؟ وماذا عن موقع الإدارة الجديدة وما طرحته حيال وحدة الأراضي السورية؟
بطبيعة الحال التقسيم السوري هو حاصل، يعني فقط ينقصه الإعلان الرسمي. يعني عندما ذهب بعض دروز سورية بزيارة إلى الكيان الصهيوني وأعلن الكيان الصهيوني حمايته للطائفة السورية في السويداء، عند دخول القوات الصهيونية واحتلال جنوب سوريا وصولا إلى مشارف دمشق، يعني مسافة تقل عن 15 كيلومتر، وهناك احتلال لعدد من قرى ريف دمشق، أيضا الشمال التركي، ونحن نسمع وشهدنا أيضا الغارات الصهيونية على مطار التيفور ومطار في شمال سوريا، وهو ما كانت تقول القوات الصهيونية بأنها تخاف أن يقع هذا المطار الذي تستخدمه القوات التركية. أيضا في الوسط يعني قوات الجولاني، في الساحل قوات روسيا، في الشرق قوات التحالف والأكراد. هذا كله يشير إلى تقسيم سوريا، وليس فقط الآن، يعني ليس فقط بما يقوله أو ما عملته قوات سوريا الحرة، وما طرحه الجولاني من أنه وحدة الأراضي السورية. أين هي وحدة الأراضي السورية؟ هل وحدة الأراضي السورية تكون عبر قتل وارتكاب المجازر ببعض الأقليات في سوريا أو بعض الشعب السوري، سواء من الشيعة أم من العلويين أم من المسيحيين وما إلى هنالك؟ هذا غير متطابق، هذا يتناقض مع وحدة الأراضي السورية. يعني ما طرحه الجولاني بوحدة الأراضي السورية على المنبر يتعارض ويتناقض إلى حد كبير مع ما يكون على الأرض. على الأرض هناك تقسيم ميداني، هناك تقسيم مناطق، هناك تقسيم طائفي في سوريا، أضف إلى ذلك هناك سيطرة دولية على بعض المناطق. يعني في كل منطقة من فصائل السورية يدعمها إحدى الدول، إما المحلية أو الإقليمية أو الدولية. لذلك ما تعيشه سوريا اليوم فعلا هو تدمير لكل سوريا، تدمير لكل البنى الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية وكل مقومات الحياة في سوريا. حتى مسألة انقطاع الكهرباء لم تشهده سوريا طيلة حكم آل الأسد في سوريا. اليوم سوريا تعيش في ظلمة سوداء حالكة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي. هذا اليوم يعني أين هو هذا الشعار؟ أين يطبق شعار سوريا حرة؟ أين يطبق وحدة الأراضي السورية؟ على الإطلاق لا يوجد، كل هذه الشعارات هي في الهواء ولا مكان لها.
شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعينا الكرام، نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.
الكون سامينا ودسنا ليا وكي ينزي حمامي يبطع لدسنينا أرض بيها النخال مذبوح شمسها مقيدة بظلها أرض ضحية للإسلام فرجتها سنا فلسطين الأبي الثور
عواصف غزة حينت بيب ترعب والظلام يدور موسى وعصة ويانا يقلب كل حجر صاروخ
الأرض لنا البحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
أبد والله منعوفة
كل مسلم متف الحق وقلبه نبض زيتون حقيقة ومو حلم هاي قطرت كل بني صغيان
الأرض لنا والبحر لنا ستعود لنا قدس وطنا
خسي
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقاتا مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 229. عن علي عليه السلام قال: كفى بالقناعة ملكا وبحسن الخلق نعيما. وسئل عليه السلام عن قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، فقال: هي القناعة. هذا الكلام عن أمير المؤمنين يرشدنا إلى السعادة الحقيقية في الحياة، وكيف يمكن للإنسان أن يحققها لو تفقه وانتبه إلى تصرفاته وتعامله مع الواقع المعاش. كفى بالقناعة ملكا، أي أن القناعة كنز عظيم، بل هي في حد ذاتها ملك وسلطان. فالإنسان القنوع يشعر بالاكتفاء بما لديه، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين، فيعيش عزيز النفس مستغنيا عن الطمع والجشع. هذا الشعور بالاستغناء هو عين الملك، حيث يتحرر الإنسان من عبودية الحاجة والرغبة الدائمة في المزيد. فالمال والجاه والسلطة قد لا تجلب السعادة الحقيقية للإنسان إذا لم يكن قنوعا، بينما القناعة تمنح الإنسان شعورا بالرضا والسيطرة على نفسه ورغباته، وهذا هو عين الملك الحقيقي. عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فالقناعة تعني أن يكون العبد راضيا بما قسمه الله له، حتى وإن كان لا يكفيه ما قد قسم، فيكتفي العبد بما هو بين يديه، ولا يطمع بما ليس موجودا عنده. وليست القناعة هي الرضا بالقليل والدون وحياة الهون وإماتة الرغبة والطموح عن معالي الأمور كما يظن البعض اليوم، لكن لا ينبغي للعبد العيش دائما بتمني ما ليس عنده، بل عليه أن يسعى لما يريد وأن يرضى بما أعطاه الله. فللقناعة أثر عظيم على نفس الإنسان، فهي صفة زكاها الله عز وجل، لأن بها يكون زيادة الإيمان بالله في القلب واليقين به والرضا بما كتبه للعبد من رزق في قدره. فيكون المسلم القنوع على ثقة بأن الله هو الرزاق، ولا أحد كريم وذو منة وفضل عليه سوى الله، ويكون بها شكر النعم. فإذا قنع العبد طاب قلبه ولان لسانه وأدرك بصره نعم الله عز وجل، فينطلق لسانه بالشكر لله على ما أنعم وأكرم من نعم خفية لا تحصى من لطف الله على عباده ورحمته بهم. فالقناعة تغني صاحبها عن ذنوب عظيمة تلوث قلب صاحبها كالحسد والضغينة والكره، وهذه ليست من صفات المسلم القنوع بما قسمه الله له. فمن قنع بزاده ورزقه سواء كان زهيدا أو كثيرا لم يحتج عبدا قط، بل إنه يسلم حاجته ورزقه لله عز وجل رضا وتسليما للطفه وتقديره. وأما قوله عليه السلام: وبحسن الخلق نعيما، فإنه يبين أن حسن الخلق هو جوهر النعيم الحقيقي في الدنيا. فالإنسان حسن الخلق يعيش في سلام مع نفسه ومع الآخرين، ينشر المحبة والوئام أينما حل، ويكسب احترام الناس وتقديرهم. هذا الشعور بالرضا عن النفس والعلاقات الاجتماعية الطيبة هو النعيم الذي يسعى إليه كل إنسان. فالمال والترف قد لا يجلبان السعادة الحقيقية إذا كان الإنسان سيء الخلق منبوذا من الناس، بينما حسن الخلق يفتح للإنسان أبواب السعادة والرضا في الدنيا والآخرة. فحسن الخلق هي ملكة تحصل في الوجود الإنساني بعد ممارسته للأخلاق الحسنة في كافة شؤون حياته. عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن الله تبارك وتعالى ليعطي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله يغدو عليه ويروح.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وسئل وبقية الحكمة، وسئل عليه السلام عن قوله فلنحيين حياة طيبة، فقال هي القناعة. هذا الجزء من الحكمة يربط بين القناعة والحياة الطيبة المذكورة في القرآن الكريم، فالله تعالى وعد المؤمنين بحياة طيبة، وقد فسر الإمام علي عليه السلام هذه الحياة الطيبة بأنها القناعة. فالإنسان القنوع يعيش حياة هانئة مطمئنة راضيا بما قسمه الله له، لا يشكو ولا يتذمر بل يشكر الله على نعمه. هذه الحالة من الرضا والإطمئنان هي جوهر الحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده. هذه الحكمة العلوية ترسم للإنسان طريق السعادة الحقيقية، وهي طريق القناعة وحسن الخلق. فالقناعة تمنح الإنسان شعورا بالاستغناء والاكتفاء، وهذا هو عين الملك. وحسن الخلق يجلب للإنسان محبة الناس ورضا النفس، وهذا هو عين النعيم. وعندما يجتمع القناعة وحسن الخلق فإن الإنسان ينعم بالحياة الطيبة التي وعد الله بها عباده المؤمنين. اللهم ارزقنا القناعة والرضا بما قسمت لنا في الدنيا، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا، واجعل همنا الآخرة، واهدنا لما فيه رضاك وخيرنا. اللهم ارزقنا الرضا بأقدارك، بحكمتك، بفضلك، بخيرك العظيم الذي لا تراه أعيننا، اللهم ارزقنا الصبر الجميل على ما كان، ويسر لنا أحوالنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
الظل إلا في المحال، فاصبر على أيات حال، ألا يكون الهم في بيت ومال، ألا يكون الهم في بيت ومال، إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح، إذا أمسيت مأمون الجناح أتدري هل يوافيك الصباح، هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا، هي باب كل عذاب، فهل تجري لعذابك جريا، فما أحرى الشباب أن يذوب في الكتاب، إلى الله المتاب كلما أنا المآب،
هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا، هي دار دون قرار، فما يغريك بها في الدنيا، إلى الله الفرار، فاستجر منها تجار، عليك الاصطبار، إنما الدنيا انتظار،
ازرع هدى تجني ندى، وازرع ضوى واحصد مصيرا أسودا، وابكي هنا واضحك غدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، لا لست تبقى في الزمان مؤبدا، يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو تربة إكرام عليك، يجد الموت في الدنيا إليك ليحثو تربة إكرام عليك، وهل يبقى لعمار البرايا في المدى إلا الصدى، لفناء دون بقاء، فهل يغريك بها أن تحيا، لفناء دون بقاء، فهل يغريك بها أن تحيا.
التاسعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. القوة البحرية الإيرانية تتوعد الأعداء بتلقي هزيمة في حال إقدامهم على أي حماقة. قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل العدوان الأمريكي في إضعاف القدرات اليمنية. وارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 20. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران تخطط للوصول إلى سعة إنتاج بقدرة 2000 ميجاوات من الكهرباء النووية، وأوضح إسلامي أن المنظمة قادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى تكنولوجيا ثم إلى منتج نهائي مؤثر في حياة الناس، مشيرا